برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج وأبدأها بالعناوين. العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد فيما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. روسيا مستعدة لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى. اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية فيما أعلن عنه الرئيس ميشيل عون. كانت هذه العناوين وإليكم تفاصيل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ونبدأ بالموضوع الأول، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا إن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.
сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных
ينعقد اجتماع اليوم على خلفية التغيرات الرئيسية في السياسة والاقتصاد العالميين. لقد أصبح العالم متعدد الأقطاب حقا، وآسيا تلعب في هذا المجال دورا ملحوظا للغاية، إن لم يكن الدور الرئيسي حيث تتركز فيها مراكز القوة الجديدة. دول المنطقة الآسيوية هي قاطرة النمو الاقتصادي العالمي. هنا تعمل جمعيات التكامل مثل منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشكل ديناميكي وبنتائج جيدة. تشارك روسيا أيضا بفعالية كبيرة في كل هذه العمليات. نحن ندافع عن التنمية والازدهار في آسيا وخلق مساحة مفتوحة واسعة لهذا الغرض، للتعاون التجاري والاستثماري متبادل المنفعة، لتوسيع وتعميق علاقات التعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد. مثل العديد من شركائنا في آسيا، نعتقد أنه من الضروري إطلاق مراجعة لمبادئ النظام المالي العالمي، والتي سمحت لعقود أن تصبو بنفسها إلى ما يسمى بالمليار الذهبي، والتي أغلقت جميع تدفقات رأس المال والتكنولوجيا إلى حد كبير للعيش على حساب الآخرين. كخطوة أولى نرى استخداما أكثر نشاطا للعملات الوطنية في التسويات المتبادلة. إن مثل هذه الإجراءات ستساعد بلا شك في تعزيز السيادة المالية لدولنا وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا إن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد. قراءتك لهذا الإعلان للرئيس بوتين؟
طبعا هذا الانطلاق ينطلق من مبدأ أو من في مجال أن القرن 21 هو قرن آسيا، وبالتالي هناك أهمية كبيرة جدا لظهور عالم جديد متعدد الأقطاب، عالم أكثر عدالة، يقوم على أساس المصالح المشتركة وبناء الثقة واستفادة كل دولة من هذه الدول التي كانت تضغط عليها الهيمنة الأمريكية وتسرق خيراتها وثرواتها، لأن تتمتع بهذه الخيرات وهذه الثروات على أساس عادل ثابت متين، ويصب في نهاية المطاف في التنمية البشرية لهذه الدول. أهمية هذا المؤتمر اليوم ينطلق أولا بغض النظر عن الدول الجديدة، والتي سوف نراها بعد هذا المؤتمر سوف تتسابق وتدخل إلى هذه المجموعات. مثلا على سبيل المثال اليوم وجود الكويت، هذا يعني بحد ذاته أن وجود قطر ودول أخرى من الخليج، هذا يعني أهمية كبيرة جدا، وهذه المناطق هي مناطق غنية للغاية بثرواتها، وهي مصدر التقدم الذي تتمتع به إن صح التعبير تسمية ذلك الدول الغربية، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تعتبر متقدمة. هذا الأمر ينعكس طبعا بشكل إيجابي أكبر على هذه الدول في حال أنها تعاونت من خلال هذا المؤتمر مع دول الأوراسيا إن صح التعبير تسميتها. وبالتالي على سبيل المثال نجد المشاريع التي اقترحها الرئيس بوتين وخاصة موضوع نقل الغاز الروسي عبر تركيا وعبر البحر الأسود. لماذا؟ هل هو يوجد لديه ثقة كبيرة؟ طبعا، ولكن بكل الأحوال انعدام الثقة مع الشريك الأوروبي الذي وبكل أسف اليوم يطلق الرصاص على رأسه وصدره وقدميه فقط من أجل إرضاء مشغليهم، أي وأقصد هنا الساسة وليس الشعب الأوروبي خلف المحيطات. إذن هناك مشاريع اقتصادية. اليوم نشعر بأن روسيا الاتحادية تقود هذا العالم، تقود العالم متعدد الأقطاب إلى بر الأمان، إلى أن تتمتع كل دولة بخيراتها وثرواتها، لا أن تكون تحت الضغوط ومعرضة لسرقة خيراتها وثرواتها ألا تقبع في نهاية المطاف كأوراق لا قيمة لها نقدية في البنوك الغربية. يعني مثلا على سبيل المثال لا ننسى على الإطلاق موضوع تجميد 300 مليار دولار لروسيا الاتحادية في البنوك الغربية، لا ننسى الأموال التي نهبها وفي وضح النهار إن صح التعبير الرئيس ترامب من المملكة العربية السعودية، والأموال المجمدة عمليا هي موجودة وغير موجودة في البنوك الغربية. لذلك عندما يدعو الرئيس بوتين إلى عالم جديد، هذا العالم الجديد طبعا هو عالم آسيا. وبالمناسبة على سبيل المثال كثير من الشركات العابرة للقارات تقوم بصناعاتها التكنولوجية المتقدمة في دول آسيا، يعني مثلا شركة الآيفون التي أو شركات التكنولوجيا العالية، وأين هي تصنع كل بضائعها؟ في آسيا، في الصين. واليوم أعتقد بأن الآيفون تحديدا طالما ذكرت الآيفون يحاولون نقل صناعاتهم إلى الهند، أيضا آسيا. وبالتالي يعني ذلك أنه فعلا قرن آسيا، لذلك لابد من تنمية هذا الوضع في آسيا، ومن أجل أن يكون هناك نظاما جديدا قائم على الاحترام المتبادل لمصالح كل الدول وليس لمصلحة الدول على حساب دولة أخرى. إضافة إلى ذلك أهمية كبيرة جدا طبعا وملفتة للنظر هي موضوع أفغانستان. أفغانستان طبعا هي بؤرة خلفتها وتركتها بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لها، وجعلت منها منطلقة ليس فقط للإرهاب وإنما أيضا لتجارة المخدرات من أجل أن تقضي على شعوب العالم في حقيقة الأمر، وخاصة الشعوب الفقيرة، شعوب آسيا. لذلك اليوم عندما يكون هناك اهتمام اقتصادي في هذه المناطق في آسيا، تنمية آسيا، تفقد الولايات المتحدة الأمريكية الذريعة أولا، وثانيا الجناح الذي ترتكز عليه من خلال ما يسمى بالإرهاب، لأنها تستغل حاجات الشعوب من الفقر والجوع وما إلى غير ذلك لتوظيفهم في أعمالها الإرهابية تحت مسميات مختلفة في كل دولة من الدول التي ترغب باستخدام شعوب الفقيرة في هذه البلد أو تلك من أجل تأمين وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها. لذلك أنا أعتقد بأن القمة اليوم والتي ستليها طبعا بكل تأكيد خطوات عملية في هذا المجال، وخاصة من خلال البيان الختامي الذي تم واللقاءات الثنائية والثلاثية واللقاءات
العامة. فيما يخص اللقاءات اليوم، يعني أجرى الرئيس فلاديمير بوتين لقاءات مع أمير قطر، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان هناك لقاء لافت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. صرح بعده الرئيس بوتين بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وقد تبين بأن أنقرة هي الشريك الأكثر موثوقية. يعني تعليقك على هذا الأمر؟
طبعا بكل تأكيد هنا يجب علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع من عدة مجالات أو من عدة جهات. الجهة الأولى، نعم، قيادة تركية اليوم هي تتحكم تماما بالوضع في تركيا، وبالتالي هي منيع كل المنع عن محاولات انقلاب أخرى كما جرت في العام 2015. من ناحية أخرى يجب علينا أن نفهم تماما بأن تركيا على سبيل المثال هي وقفت ضد فرض العقوبات على روسيا، سمحت للمواطنين الروس بالإقامة وزيارات روسيا تركيا عفوا، وبالتالي هناك تعاون كامل. هذا من جهة. أما من جهة أخرى طبعا تعلمون جيدا بأن هناك نفور وفتور في العلاقات ما بين تركيا وما بين أوروبا، ما بين تركيا وما بين دول الناتو. كل هذه العلاقات سببها الحقيقي في حقيقة الأمر هو عدم ثقة النظام الحاكم في تركيا بالمنظومة الغربية، لأنه يعتقد ويؤمن تماما بأنهم يستغلون تركيا ووضعها من أجل تحقيق أهدافهم لا أكثر ولا أقل. يعني مثلا على سبيل المثال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 سنة ولم يتحرك أي ساكن. دول الناتو عندما سحبت من أراضي تركيا منظومة الدفاع الجوي. كل المعوقات التي تحاول دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حتى عدم تزويدها بالطائرات F-35، وحتى قبل نظام الحكم في تركيا أن يشتري F-15 وF-16 أيضا امتنعوا أو يماطلون على أقل تقدير في هذا الموضوع. كل هذا الأمور يجعله أن ينظر إلى روسيا الاتحادية كونها شريك موثوق به ويفعل ما يفعل. يعني مثلا إقامة محطة الكهرباء البردية، مد خط الغاز السائل التركي، كل هذه الأمور ماذا قدمت له باقي دول أوروبا التي يعتبر كان نفسه جزءا من الناتو وجزءا من هذه الدول؟ إذن هناك مصالح مشتركة ما بين روسيا وما بين تركيا. هذه المصالح المشتركة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحجيم الهيمنة الغربية على مقدرات الشعوب، على الشرق، على آسيا، كله كل ذلك يدخل في إطار ظهور عالم متعدد الأقطاب وليس عالم يتحكم فيه دولة أو دولتين من أجل فقط مصالحهما والعيش على حساب خيرات وثروات ونهب خيرات وثروات باقي الدول العالم.
نعم، الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وعلى صعيد آخر، صرح رئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وقد تبين بأن أنقرة هي الشريك الأكثر موثوقية. وجاء التصريح خلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بجمهورية كازاخستان، فيما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن تركيا أعربت عن اهتمامها وبشكل إيجابي فيما يخص الدعوة لتشكيل مركز كبير للغاز فيها. مستمعينا الكرام، إليكم ما يقول بهذا الصدد المحلل السياسي ديمتري يفستافيف.
هذا هو تقديري الشخصي، روسيا في رأيي تغسل يديها من محاولة إنقاذ أوروبا كقوة صناعية كبيرة. إن صبر قيادتنا السياسية رائع جدا، ولكن إلى متى يمكن تحمل حيل ماكرون هذه وحماقة شولز الواضحة؟ أعتقد أنه طفح الكيل. تصرح روسيا أنه من الأسهل إنشاء فروع إضافية لتركيا. بالمناسبة لو نعود إلى الأحجام التي كانت محددة حتى في أيام التيار الجنوبي، لماذا؟ لأنه بمستوى أمني أعلى، وهذا اقتراح جيد لرجب طيب أردوغان للانتخابات. يبدو لي أن أردوغان سيسمع ذلك. تقول روسيا إن ألمانيا لم تعد شريكا يمكنه ضمان أمن إمدادات الطاقة، وألمانيا ليست شريكا موثوقا به في أي مخططات إمداد طاقة أوروبية، وهذا يعني أن ألمانيا كدولة عبور وكدولة تدير الأمن الأوروبي خرجت من هذا السياق. وأخيرا، هذه إشارة إلى جميع البلدان الأخرى من الميجر إلى بولندا كما يقولون، لتقديم اقتراح لروسيا يطرح بديلا عن ألمانيا التي أظهرت فشلا تاما، ويصبح هو مركز الطاقة ذاته الذي سيدير أمن الطاقة في أوروبا.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع، إليكم ما يقوله برنامجنا خبير في الشأن التركي محمود علوش.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ محمود، يعني رئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أمس بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر السيل الشمالي إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء مركز غاز. والسؤال هنا أستاذ محمود، يعني قراءتك لهذا الأمر، هل تركيا جاهزة لمثل هذا الدور أولا، وما أهمية ذلك بالنسبة لتركيا وللاقتصاد التركي وللعلاقات الروسية التركية؟
طبعا يعني تركيا تطمح منذ فترة طويلة أن تتحول إلى مركز رئيسي لتكون نقطة عبور للطاقة إلى أوروبا من روسيا. هذا الأمر بالنسبة لتركيا هو مهم على صعيد استراتيجية الطاقة الأكبر التي تسعى إليها. كما تعلمون هناك حاليا خط التورك ستريم الذي لازال ينقل الغاز الروسي إلى أجزاء من أوروبا خلال الفترة الأخيرة تضررت خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز عبر بحر البلطيق بسبب الانفجارات التي استهدفت، وبطبيعة الحال التطورات التي حصلت فيما يتعلق بخطوط البلطيق تشير إلى أنه هناك محاولة لضرب إمكانية إعادة استئناف صادرات الغاز الروسي عبر خط أنابيب البلطيق. من جانب آخر أيضا لا تزال إمدادات الغاز تصل إلى أوروبا عبر أوكرانيا، لكن يعني نحن في حالة حرب، وهذه الإمدادات بطبيعة الحال انخفضت بشكل كبير. وأيضا هناك اتجاه روسي يعني أو تركيز روسي على حرمان أوكرانيا من الاستفادة من الموارد التي تستفيد منها، الإيرادات المالية التي تحصلها أوكرانيا كدولة عبور للغاز الروسي إلى أوروبا. وبالتالي هناك مصلحة روسية في حقيقة الأمر في أن تكون تركيا أو أن تلعب تركيا مركز العبور الرئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا. هذا الأمر مهم جدا من الناحية التقنية. الآن على صعيد أمن إمدادات الطاقة يمكن القول بأنه خط تورك ستريم هو الآن الخط إمداد الآمن الوحيد، شبه الوحيد إن صح التعبير، الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وهذا الأمر هو مهم جدا بالنسبة للدول الأوروبية وبالنسبة لروسيا على حد سواء. أيضا اقتراح الرئيس بوتين أن يتم إعادة يعني ضخ الغاز الذي كان ينقل عبر خطوط البلطيق عبر خط تورك ستريم هو يعني بطبيعة الحال يشير إلى رسالة روسية الدول الأوروبية بأن روسيا لا تزال ملتزمة بتعهداتها التجارية في علاقة الطاقة مع أوروبا بشكل رئيسي. طبعا تركيا ستستفيد بشكل كبير، ليس فقط على المستوى الاقتصادي الذي كما قلنا بأنه يعزز استراتيجية تركيا كدولة عبور رئيسية للغاز، ليس فقط من روسيا، نتحدث عن أذربيجان أيضا يعني غاز المحتمل من تركمانستان في المستقبل. تركيا تريد أن تلعب في الحقيقة هذا الدور المهم، لكن أيضا هو أستاذ عماد مهم جدا على الموقف الجيوسياسي لتركيا في الصراع الروسي الغربي. بالتأكيد سيكون موقف تركيا أقوى بطبيعة الحال في سواء في العلاقة مع روسيا أو حتى في العلاقة مع الدول الغربية، لكن بطبيعة الحال يعني بتقدير المقترح الروسي هو مقترح طموح جدا ومهم، وهو أيضا يعني محاولة لإمادة تركيا بشكل أكبر ولتعزيز العلاقات مع تركيا. لكن يعني هناك بطبيعة الحال جوانب قانونية وتعقيدات لوجستية وغيرها لا تزال بطبيعة الحال بحاجة إلى نقاش طويل، لكن لتقدير هذا الأمر هو مهم بالنسبة لي.
نعم أستاذ محمود، يعني أيضا في هذا السياق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا أن موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بموارد الطاقة بما في ذلك في الخريف والشتاء القادمين، وكل ما يتعين فعله هو فتح الصنبور. يعني الموقف يعني الكرة في ملعبهم، يعني كيف تعلق على ذلك؟
يعني بطبيعة الحال الإشارات التي أراد إرسالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوروبا تعكس أمرين مهمين. الأول المرتبط بموضوع الطاقة وبقضية الطاقة، كما قلت يعني روسيا في نهاية المطاف هناك صراع مع الغرب موجود في أوكرانيا، وهذا صراع خطير، ولا تريد روسيا يعني رغم أنه يعني الغاز الآن يعتبر سلاح قوي للضغط على الأوروبي، لكن في نهاية المطاف لا تريد أن تخسر أوروبا كمستورد رئيسي للغاز لديها. هذا الأمر يعني الروس يريدون بتقديري أن يتفاوضوا أو أن يحققوا بعض المكاسب في العلاقة مع الغرب والضغط عليهم فيما يتعلق بأوكرانيا، لكن لا يريدوا التضحية بتجارة الغاز والنفط المهمة مع أوروبا. وهذه مسألة مهمة بالنسبة لروسيا، وإن كانت روسيا الآن استطاعت إيجاد بدائل في الحقيقة سواء عبر بيع المزيد من النفط والغاز إلى الصين والهند وغيرها من المشترين كتركيا، لكن في نهاية المطاف السوق الأوروبية هي أكبر سوق مستهلك للنفط والغاز في العالم، وبالتالي هي مهمة جدا بالنسبة للجانب الروسي. الإشارة الأخرى بتقديري هي مهمة جدا ومرتبطة باستعداد روسيا لمفاوضات تنهي الصراع في أوكرانيا. في الجانب الميداني عندما قرر الرئيس بوتين ضم الأقاليم الأربعة الأوكرانية الأربعة، أعلن أن روسيا مستعدة لمفاوضات سلام مع كييف ومستعدة لوقف إطلاق النار. أيضا خلال الأيام الماضية كانت هناك إشارات، بعض الإشارات المهمة من الجانب الروسي على رغبة روسيا في إعلان عاجل لوقف إطلاق النار، واستمعنا بذلك يعني إلى ذلك بوضوح في تصريحات أو في بيان وزيري الدفاع التركي والروسي قبل يومين. أيضا اليوم وبالأمس الرسالة التي أراد الرئيس بوتين إرسالها إلى أوروبا رسالة الطاقة إن صح التعبير، هي أيضا يعني تعتبر محاولة أو مؤشر روسي على رغبة موسكو في أنها مستعدة لمفاوضات تنهي الحرب سواء مع أوكرانيا وأيضا تعيد ضبط العلاقة مع الدول الغربية، لا سيما في مسألة الطاقة التي بطبيعة الحال هي جزء رئيسي من عوامل تشكيل العلاقات الروسية الأوروبية.
طيب سؤال أخير أستاذ محمود، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أشار إلى حساسية الوضع في سوق النفط العالمية، يعني إذ أن روسيا وفنزويلا وإيران التي فرضت عليها عقوبات تشكل حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي، يعني كيف يفهم ذلك؟ تفرض عقوبات على الدول المنتجة للنفط ثم يشتكون من أزمة الطاقة وغيرها، كيف يفهم هذا الوضع برأيك؟
يعني في الحقيقة الموضوع مهم جدا على صعيد كبير، وهو الصراع بين المنتجين والمستهلكين لتحديد القوة التشعيرية لسعر النفط. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من خلال سياسة العقوبات التي تنتهجها سواء مع إيران أو فنزويلا والآن مع روسيا، وأيضا بالإضافة إلى الضغط على الحلفاء الخليجيين المنتجين للنفط، تتحدث عن السعودية بشكل رئيسي، هي تعكس محاولة من الجانب الأمريكي لفرض قواعد جديدة في السياسات النفطية تكون لمصلحة المستهلكين وليس المنتجين. أيضا الاتجاه الأمريكي لفرض سعر على أو سقف على سعر صادرات النفط من روسيا أيضا هو جزء من هذا الصراع. وبالتالي نحن يعني إذا نظرنا من منظور استراتيجي أوسع نجد بالفعل بأن هناك معركة قوية وكبيرة تدور منذ سنوات طويلة بين المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم والمستهلكين الرئيسيين للنفط بينهم الولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل القواعد السياسات النفطية العالمية، على تحديد القواعد التسعيرية لأسواق النفط العالم. هذا الصراع الآن بدأ يبرز بشكل أوضح بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة أوبك بلس. أيضا يعني من جانب آخر يعني خلال نهج العقوبات طويل المدى سواء على فنزويلا أو على إيران أيضا يعني هو يعكس هذه الرغبة الأمريكية في إخضاع الدول المنتجة للنفط ودفعها إلى إما تبني سياسات نفطية موائمة للمصالح الأمريكية أو عزل هذه الدول وإخراج نفطها من الأسواق العالمية، وهذا ما حصل مع إيران وفنزويلا.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
شكرا، شكرا يا أستاذ عماد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وإلى الملف اللبناني، حيث أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وسينتشله من هاوية الأزمات المختلفة. وبهذا الصدد إليكم ما يقوله لبرنامجنا مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد.
يعني مثل ما هو معروف الاتفاق ترسيم الحدود البحرية تم وأنجز، ومبدئيا ما بقى مهم موعد التوقيع على الاتفاق إذا كان قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها، ولا المكان التوقيع ومستوى الوفود، مع العلم أنه في إجراءات عملية بتبلش فعليا من تاريخ موافقة الحكومة الإسرائيلية، وهذا الشيء صار امبارح. ولكن من الجانب اللبناني الإعلان عنه رح يتم من خلال بيان بيصدر عن رئيس الجمهورية أو رسالة يوجهها للشعب اللبناني، وبعد هذا الشيء تنطلق عملية الإعداد لحفل التوقيع على الاتفاق بالناقورة يلي رح يكون فيها وفدين لبناني وإسرائيلي بمقر قيادة القوات الدولية بغرفتين منفصلتين، وكل وفد بوقع على الوثيقة على رسالة يلي بتخصه هو. هلأ فيه له بعد استراتيجي؟ أكيد فيه له بعد استراتيجي لعدة أسباب، أنه أحد الأسباب الأساسية الأولى أنه الترسيم هو صار واقع ومعطى جيوسياسي جديد ونقطة تحول الكبير بتاريخ الصراع بين لبنان وبين إسرائيل. هو مش بس مجرد تفاهم بحري على تقاسم الثروة الغازية، ولكن في له أبعاد أخرى ممكن واحد يختصرها بالشكل التالي. أولاً بعيد خلط الأوراق الداخل اللبناني بمجالين، الأول هو الاقتصادي لأنه لبنان بصير عضو بنادي الدول النفطية وبتحسن تصنيف الدولي، بصير في هناك بارقة أمل اقتصادية، ببلش العد العكسي للخروج من الأزمة والصعود إلى من القعر يلي لبنان وصل له. وطبعا في شيء تاني سياسي، خصوصي إذا قرر حزب الله استثمار اتفاق الترسيم بالداخل من خلال لعبة السياسية الداخلية ولعبة موازين القوى، لأنه هو لعب دور كتير كبير. طبعا الدولة اللبنانية لعبت دور مهم جدا ممثلة برئيس الجمهورية يلي الدستور بنية الاتفاقات والمباحثات اللي إذا بتكون الاتفاقات بيكون دورة له هو، ولكن المقاومة كمان لعبت دور جيد جدا مسهل ومساعد للدولة اللبنانية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هو عمليا بعيد كل البعد عن اتفاق تطبيعه، ومنه خطوة على اتفاق باتجاه السلام، لأنه لبنان في عنده هدنة سنة 1949 ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، ولكن بنفس الوضع أنه لبنان مبدئيا بطريقة غير مباشرة بصير في عنده إمكانات بناء على إمكاناته وظروفه، ما بيهدى الصراع الموجود بين إسرائيل. اللهم إذا بقيت إسرائيل ملتزمة بعدم الاعتداء على لبنان، وبعدين بالمرحلة الثانية بصير فيه كمان مباحثات عن طريق الوسيط الأمريكي ترسيم البر، وبعدين الخطوة الأخرى لانسحابها من بعض الأراضي اللبنانية اللي بعدها محتلتها. يعني هذا هو بطريقة أو بأخرى التفسير الاستراتيجي للاتفاق ترسيم البحرية اللي صار حتى تاريخ اليوم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
فيما علق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث خاص لسبوتنيك على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قائلا:
أكيد هو يعد إنجاز كبير أنه نوصل لتنفيذ حقوقنا بموضوع الترسيم وعدم التنازل عن أي من المساحة الجغرافية اللي كنا مطالبين فيها، هاي من ناحية. ومن ناحية تانية وللأهمية هي أيضا تأكيد حقنا والتزام شركائنا الأجانب والدوليين بالتنقيب وبأسرع وقت ممكن بحق القانا، وحفظ كل حقنا من الموارد الموجودة بحق القانا بغض النظر إذا كانت شمال أو جنوب الخط، وهذا ما يؤمنه لنا هذا الاتفاق. نحن كان في موقف موحد بقوته فخامة رئيس الجمهورية، بصوت سياقته فخامة رئيس الجمهورية ودعم في كافة القوى السياسية وقوى الدولة أو الممثلين الدولة من رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، وكان لبنان قوي في موقفه لأنه كان موحد الصف. كل ما يساهم في عدم توحيد الصف لا يعود بالمصلحة لنا، بالمصلحة الوطنية، لأن الموضوع كنا عم نتفاوض فيه من موقع قوة للبنان، وهيك حققنا أقصى ما طلبني. يعني لو كان بدنا نطالب تم تحديد الأفضل اللي ممكن نحققه، المطالبة به المزايدات في هذا الملف لا تفيد أحد، إنما بالعكس تضر المصلحة الوطنية. أكيد أنه بداية التنقيب وحتى الحدث الترسيم نفسه محقنا بالتنقيب والتزام الشركات الأجنبية ببدء العمل، هي تعطي أول شيء أهم شيء تعطي إشارة إيجابية من حيث إعادة الثقة في الاستثمارات في لبنان. عم نحكي عن أصبح اليوم وضع مستقر أكثر بكثير، إذا بنشوف بعد هذا التاريخ شو بده يصير، يسمح بهذه الاستثمارات، يقود هذه الاستثمارات شركات أجنبية كبرى مثل توتال وإني وغيرها، وبدأنا من هلأ نشوف عدد من الدول وأيضا الشركات التي باشرت بالاتصالات لإطلاعنا على رغبتها بالاستثمارات في قطاع الطاقة، إن كان بالمحطات، إن كان بالغاز وبالخدمات اللوجستية. يعني كل هذه بتساعد على خلق مناخ استثمار، مناخ تنمية اقتصادية، ولو أنه بأعمال التنقيب لا يعني استخراج الغاز الفوري، وإنما في أشهر وأشهر من أعمال التنقيب قبل ما نفوت لمرحلة التطوير، وإنما هو الأساس هو إعادة انفتاح الساحة اقتصاديا هو ما سيبني لبنان في هذه المرحلة.
كان معنا من بيروت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
فيما هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية، وقال إنه استسلام تاريخي لنصر الله. وفي هذا السياق إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج. زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاجم رئيس الوزراء لابد بعد الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية وقال إنه استسلام تاريخي لنصر الله. يعني قراءتك للمواقف داخل إسرائيل.
نعم، لو لم يكن ذلك لكن نستغرب على بيبي نتنياهو هذا الأمر. يعني الواضح نحن لا ننسى أنه في إسرائيل نحن يعني عشية انتخابات في بداية الشهر المقبل. بيبي نتنياهو يعمل المستحيل لكي يعود لسدة الحكم، وله أسبابه، وأهمها المحكمة التي ما زالت مستمرة في 4 قضايا مفتوحة، قضايا فساد تدار في المحاكم اليوم. ولذلك وجوده في الحكم ربما يستطيع أن يسن بعض القوانين لكي يتهرب من هذه العقوبات، وهو أكثر واحد يعرف ما نتائج هذه الملفات. لذلك هو يفعل المستحيل وبأي ثمن. كل هذه التصريحات، نحن إذا عدنا لفترة بيبي نتنياهو على مدى 12 عام مضى وتعامله مع الملف اللبناني تحديدا والمقاومة اللبنانية، لطالما توصل إلى اتفاقات وتوافقات من عام 96 مرورا بال2000 مرورا بال2006 مرورا بالعديد من الأحداث التي حصل في على الأراضي السورية. ولذلك حتى وإن كانت هناك ضربات وجهت المقاومة في الداخل الإسرائيلي لجنود الإسرائيليين، تلع الأمر ومشى لتفاهمات مع حزب الله. إذن كل ادعاءاته اليوم ومعارضته اليوم هي لأنه هو لم ينجز هذا الملف، وهو مفتوح من عام 2011 لغاية الآن، وهو كان يريد أن يكون ينسب هذا الملف إليه، وخاصة أنه يعني العديد من الأمور مثل موضوع التطبيع الذي حصل أيضا. هو صحيح هو بدأ هذا الأمر، ولكن بالتالي من قطف ثماره هي حكومة بنت ولابيد. ولابيد كان وزيرا للخارجية آنذاك، وهو من دشن السفارات وغيره. نستطيع أن نقول يعني تحديدا بأنه كل هذه الأمور هي أمور سياسية انتخابية، ولكن بالمضمون هو يعني اتفاق جيد جدا إلى إسرائيل، كما هو ممتاز إلى لبنان.
نعم، وفي هذا السياق يعني يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أنه اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يعزز أمن إسرائيل ويمنع صداما عسكريا مع حزب الله.
نعم، هذا بالنسبة للتعزيز الأمني، يعني هي مقولة تقال إلى الرأي العام الإسرائيلي، لأنه أهم أو ما يهم الرأي العام الإسرائيلي هنا بإسرائيل هو الأمن والأمان، وخاصة الأمن العسكري. يعني عندما يشعرون أنهم في أمان عسكري فيعني يعتبرون أنه الدنيا بخير، وهم يستطيعون استمرار في الحياة، وهذا أمر طبيعي. ولذلك السياسيين الإسرائيليين يستعملون هذه اللغة للطمأنة، يعني في أي ملف لربما تصعيدي أو مواجهات، وعندما يقولون بأنه الأمن الإسرائيلي تعزز في هذه الأمور، لا نعرف تحديدا ما يقصدون بذلك، ولكن هذا الرأي هي رسالة مهمة جدا للرأي العام الإسرائيلي، أن هناك من يحافظ على الخطوط الحمراء بالنسبة للأمن الإسرائيلي. أما بالنسبة لإسرائيل أنه هو يعني يعطيها الكثير، أعتقد هذا صحيح. يعني اليوم إسرائيل صار بإمكانها أن تستخرج الغاز من كريش وتقوم في بيعه، كما هو ممتاز إلى لبنان هذا الاتفاق، وأصبحت لبنان اليوم نستطيع أن نقول إنها دولة نفطية تضاهي الخليج. يعني بدلا ما كانت تطرق الأبواب لتستلف وتستدان أموال، اليوم باستطاعتها وإن صحت التقارير المعلنة أنه هناك بقانة 25 تريليون متر مكعب من الغاز، هذا عائده حوالي بحسابي بسيطة حوالي 140 مليار دولار لميزانية الدولة اللبنانية ولمصلحة الشعب اللبناني. فهي الآن ليست بحاجة لا للبنك الدولي ولا لا يعني أن أي دول من الدول العربية وغيرها أن تتفضل عليها وتمنحها لما. فإذا بالنسبة للبنان والشعب اللبناني نعم، ولكن يعني ما يحسب وما يريد أن ينغم عليه الشارع الإسرائيلي وخاصة السياسيين الإسرائيليين بأنه يعني حزب الله هو من جعل هذه المعادلة أن تقوم بالتنفيذ، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها. يعني لولا تحرك وموقف المقاومة اللبنانية وتصريحاته وحزم الأمر والتاريخ والتحديد، نحن من عام 2011 هذا الملف مفتوح ويدور الحديث حوله أكثر من 10 أشهر يعني بشكل مستمر، ولم يكن هناك أي إنجاز إلا أتى المبعوث الأمريكي وذهب المبعوث الأمريكي دون أي نتائج. عندما تحدث سماحة سيد حسن نصر الله في الموقف الأخير من هذا الموضوع لحل الأزمة اللبنانية. فهنا تحرك الأمريكي وتحرك الإسرائيلي ووضع لهم خياران، إما الترسيم ويسمح للبنان استخراج الغاز والنفط من مياهه الإقليمية دون أن تخضع لأي عقوبات مستقبلية، إما أن تكون هناك مواجهة عسكرية. ويعني الكل يعرف نتائج هذه المعركة من الجانبين. وبالنسبة للجانب اللبناني يعني هو بحسابه أنه مع كل هذا نحن ذاهبون إلى الهلاك، فلا يوجد لدينا ما نخسره، وإذا تم الترسيم إذن نحن كسبنا هذه المعادلة. ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هناك الكثير ما يخسره، ويعني حتى زعزعت الأمن الداخلي الشعب بإسرائيل قد يعني يؤثر عليه كثيرا، وربما نشاهد هجرة وبعض الهروب من هنا أيضا من إسرائيل. فالأفضل كان لإسرائيل هو الذهاب إلى هذا الحل لكي يعني يصبح لبنان أكثر أمنا اقتصاديا. وأيضا يعني هناك نقطة مهمة جدا بلبنان، ما حصل إنه اللحمة الاجتماعية والموقف للمجتمع اللبناني على جميع أطيافه وأحزابه كان وراء المقاومة اللبنانية، وهي أصبحت معادلة توازن إقليمية ليس فقط أمام إسرائيل إلا أمام أي دولة لربما تريد النيل من لبنان.
نعم، الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهي، شكرا جزيلا لك دكتور حسن.
شكرا.